إذن وإليك مني الحب.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يؤكد حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها. السيد نصر الله يعتبر الولايات المتحدة شريكة الفساد بلبنان ويؤكد عدم الرضوخ للشروط الدولية. وإصابة 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار فدائية في مدينة تل أبيب المحتلة. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. جدد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان حرص بلاده على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن طهران لديها ثقة كاملة بالمواقف والقرارات السورية وستدعم هذه المواقف في الاجتماعات الرباعية. وخلال لقائه يوم أمس في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد، عبر أمير عبد اللهيان عن تعاطفه ومواساته للشعب السوري، وأكد أن إيران ومنذ اليوم الأول لكارثة الزلزال لم تألو جهدا في المطالبة عبر المنابر الدولية برفع العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا وضرورة تقديم الدعم وإرسال المساعدات الدولية لمنكوبي الزلزال في سوريا. كما عبر أمير عبد اللهيان عن ارتياح إيران لمسار التقارب بين سوريا والدول العربية، لأن ذلك يصب في مصلحة الطرفين والمنطقة برمتها. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة شريكة الفساد بلبنان لأنها تمنع فرص الاستثمار وإرسال المساعدات للبلاد. وشدد نصر الله في كلمة على وجوب عدم اليأس والاستسلام للشروط الدولية والإقليمية، مضيفا أن أبواب الحل موجودة دون شك. وأشار إلى محاولات العدو الصهيوني بث روح اليأس داخل اللبنانيين عبر اجتياحه البلاد عام 1982 وقيامه بجرائم القتل والتهجير، لافتا إلى الانتصارات السريعة التي حققتها المقاومة التي أسقطت المشاريع الأمريكية في المنطقة. لنستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
لكل حدا بيهددنا بالقتل، بالقتل بالسيارة المفخخة، بالقتل بالحرب العسكرية، بالقتل بالتجويع، بالقتل بالحصار، بالقتل بأي طريقة. شوفوا بالخلفية النفسية هذا ما بيهزنا. إمامنا في أصعب الظروف كان يقول أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. لو قتلتم رجالنا، قتلتم نساءنا، قتلتم أطفالنا، لا يمكن أن تهتز إرادتنا على الإطلاق أو يلين عزمنا أو نشعر بالضعف أو الوهن، لأننا نعتمد على الله ونثق بالله ونثق بشعبنا وبقدراته وبالخير العظيم الموجود فيه، ونثق بأجيالنا ونثق بشبابنا. هذا أيضا خلينا نوسع بآخر الكلمة لنقول أنه أيضا في مواجهة الأزمة المستجدة من 3 سنين إلى اليوم، الأزمة المعيشية والاقتصادية والآن الأزمة السياسية، أنا أقول للبنانيين الرسالة الرئيسية يجب أن تكون ألا تيأسوا. هم بدنيانا نيأس، طبعا نتيجة اليأس بدن استسلام، يعني مقابل أنه أمريكا، لا، في ناس بيرجعوا بيقول لك أنه ما في حصار، ديك اليوم عم بسمع حدا عم يعمل حوار أنه أمريكا يعني هي اللي سرقت، هي سبب الفساد بلبنان. طبعا سبب الفساد بلبنان هن لبنانيين، بس أمريكا شريكة بالفساد بلبنان، يعني ما حدا هذا الموضوع يخبيه، أمريكا شريكة بالفساد بلبنان، وجزء من الفاسدين والسياسات الفاسدة هم جماعة أمريكا.
أصيب 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار بطولية وقعت مساء أمس قرب مقهى بشارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب المحتلة. وأفاد الإعلام العبري أن جراح المستوطنين حرجة وأنه قد تم تحييد منفذ العملية، مؤكدة أنها جاءت على خلفية قومية. ونقل الإعلام العبري عن مسؤولين صهاينة من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن تل أبيب عاشت ليلة صعبة، وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في الشارع بعد عملية إطلاق النار، فيما شرعت قوات الاحتلال بإخلاء الشارع من المستوطنين. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال 3 مقاومين في بلدة جبع بإطلاق النار على مركبتهم. وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر إعلامية أن الأراضي المحتلة شهدت 130 مسيرة احتجاجية رافضة لمقترح التعديلات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتدفقت جموع المحتجين إلى مطار بن غوريون وسط تل أبيب في محاولة لتعطيل رحلة خارجية لنتنياهو الذي وصل بمروحية بسبب إغلاق الطرق هذه للاضطرابات، جاءت تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأراضي المحتلة. وحول آخر تطورات الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو، تابعوا هذا التقرير.
بسبب الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي، اجتمع وزير الدفاع الأمريكي أوستن برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه داخل مطار بن غوريون. المتظاهرون أغلقوا محيط المطار وكافة الشوارع المؤدية إليه، مما أجبر نتنياهو للذهاب بطائرة مروحية من القدس إلى المطار بالقرب من تل أبيب. وزير الدفاع حث نتنياهو لتهدئة الأوضاع بالشارع الإسرائيلي وكذلك باتجاه الفلسطينيين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يعرف بالقمة الأمنية بالعقبة والتي عقدت الشهر الماضي بالأردن.
لا يوجد هناك ضغوطات أمريكية حقيقية على هذا، على هذه الحكومة، ولو كانت هناك ضغوطات حقيقية على حكومة نتنياهو لتوقف التصعيد في داخل الضفة الغربية وداخل القدس أيضا، إضافة إلى تجميد الإصلاح القضائي في إسرائيل. ولكن يبدو أن العلاقة الاستراتيجية العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل تستدعي عدم هذا الضغط بسبب من احتياجات أمريكية لإسرائيل في لإسرائيل في المنطقة في هذه المرحلة.
ومع تزايد الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي والمطالبة بعدم العبث بالقضاء، تم نشر أكثر من 3000 شرطي لقمع التظاهرات واستخدام خراطيم المياه والخيالة، وتم اعتقال العشرات ممن قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية.
ما يحصل من اعتداء واستخدام القوة ضد المتظاهرين هو ضرب النسيج الاجتماعي داخل الكيان الصهيوني، وهذا يولد حالة من الغليان أكثر ضد هذه الحكومة الفاشلة.
وإضافة لمئات من قوات الاحتياط وسلاح الجو الذين رفضوا الخدمة، انضم أيضا جنود الاحتياط في البحرية بالجيش الإسرائيلي وقاموا بإغلاق طرق لسفن حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا احتجاجا على الإصلاح القضائي.
ما حصل هو تفكك للنسيج الاجتماعي الإسرائيلي، وما حصل اليوم هو شلل حقيقي أصاب هذا الكيان. عدد كبير من المراقبين يرون إذا بقي الوضع على حاله لربما تتجه الأمور إلى الاقتتال الداخلي.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق قنص وقتل 3 إرهابيين وتوجيه ضربات جوية بقضاء طوز خرماتو في محافظة صلاح الدين. كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال 8 إرهابيين بعمليات أمنية متفرقة بعدة محافظات، مضيفا أن المهام نفذت بالتعاون مع أجهزة التعاون، عفوا أجهزة الأمنية. للمزيد حول آخر تطورات على الساحة العراقية نستمع تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن مفارزه تمكنت من القبض على 8 إرهابيين بعمليات شملت عدة مناطق مختلفة من العراق، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على متورطين باختطاف وقتل 2 من أصحاب محال الصيرفة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. بنفس السياق نصبت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية اليوم الخميس كمينا محكما تمكنت به من الإطاحة بأحد عناصر داعش في قضاء بغريب غربي العاصمة بغداد. على صعيد آخر قدمت القيادة التركية شكرها لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني على موقف العراق بمساعدة المتضررين من الزلزال الذي أصاب المدن التركية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السودان استقبل اليوم سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحفظ مصالح الشعبين الصديقين العراقي والتركي. وقال البيان إن السفير التركي نقل خلال اللقاء تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء وشكرها للحكومة العراقية والشعب العراقي لمواقفها في دعم المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الأخير. على صعيد ثاني أنهى مجلس النواب مساء اليوم الخميس استجواب مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ورفع جلسته المنعقدة اليوم، ومن المتوقع أن تتقرر نتيجة الاستجواب بعد أسبوع من تاريخ جلسة اليوم، حيث سيصوت النواب على أجوبة المستجوبين ورفع المجلس جلسته المنعقدة هذا اليوم. بسياق آخر أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس إبرام مذكرة تفاهم مع شركة روش السويسرية الرائدة في عالم صناعة الأدوية، مؤكدة أهميتها لتطوير الخدمات الصحية في البلاد وتمكين المرضى من الحصول على رعاية صحية مبتكرة وذات جودة عالية. وحضر الوزير صالح مهدي الحسناوي حفل التوقيع إلى جانب مدير الشركة في العراق وعدد من المسؤولين، واعتبرت الوزارة أن هذا الحدث يعد مناسبة لتأكيد تطور القطاع الصحي العراقي والاهتمام بالكوادر الطبية المختلفة بما يخدم المريض العراقي في جميع أنحاء البلاد. وبيّنت أن مذكرة التفاهم هذه تعكس مدى إيمانها بأهمية الشراكة مع المؤسسات والشركات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية للوصول إلى الهدف الأمثل المتمثل في تحسين تجربة المواطنين العراقيين في مجال الخدمات الصحية. يمثل القطاع الصحي والخدمات الطبية أحد أهم الجوانب التي يحتاج العراق فيها إلى الشراكات الدولية القادرة على رفع المستوى الطبي والصحي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب 4 مواطنين يمنيين بقصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متواصلة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة من قبل العدوان السعودي في ظل صمت دولي وأممي مطبق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها حظرا على عدة شركات صينية بدعوى مساعدتها إيران في إنتاج الطائرات المسيرة. وادعت الوزارة أن هذه الإجراءات شملت فردا واحدا وعدة كيانات داخل الصين وهونغ كونغ، زاعمة أنها ساعدت شركات بتروكيماوية إيرانية في الوصول للنظام المصرفي الدولي. وبحسب مزاعم الخزانة الأمريكية فإن هذه الأطراف ساهمت في بيع وشحن قطع جوية تستخدم بصناعة وتشغيل طائرات مسيرة إلى إحدى الشركات الإيرانية المصنعة. أفادت وسائل إعلام ألمانية بمقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين مساء أمس في إطلاق نار بمدينة هامبورغ. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحادث وقع في حي الاستادوروف بالمدينة بالقرب من مركز لمنظمة شهود يهو الدينية. وتشير وسائل الإعلام إلى أن مطلق النار تمكن من الفرار ولم يتم القبض عليه بعد. وأعلنت شرطة المدينة عن إجراء عملية أمنية كبرى دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. هذا ودعت سلطات المدينة السكان الهدوء وضبط النفس وتقديم المعلومات للسلطات فورا في حال ورودها من أجل مساعدة التحقيق. ختام هذه النشر عناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد حرص إيران على الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم سوريا وحدة وسلامة أراضيها. السيد نصر الله يعتبر الولايات المتحدة شريكة الفساد بلبنان ويؤكد عدم الرضوخ للشروط الدولية. إصابة 5 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار فدائية في مدينة تل أبيب المحتلة. مستمعي الكرام، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي عودناكم على التعرف من خلاله على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نحاول التعرف على كتاب جديد من خلال حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، حيث سنسلط الأضواء على كتاب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها. ومؤلف هذا الكتاب أعزائي المستمعين هو المولى محمد علي بن أحمد التبريزي الأنصاري، المتوفى سنة 1310 هجرية. والمولى الأنصاري من أهالي تبريز، وقد هاجر إلى العراق لطلب العلوم الدينية في حوزة النجف العلمية، وقد تتلمذ على يد الشيخ الأعظم الأنصاري، حيث كان أنذاك من المجتهدين البارزين. ولمؤلف الكتاب كتب أخرى مثل الصراط المستقيم في شرح 40 حديث، والفتوحات الرضوية في الأحكام الفقهية، والأصول المهمة في أصول الدين. والكتاب يتعرض إلى ذكر الخطبة الفدكية التي ألقتها بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مسجد الرسول بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد دافعت سلام الله عليها عن الولاية وعن حق أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة، وعن حقها في فدك التي غصبت منها بحجج واستدلالات باطلة. ويتضمن الكتاب التعرف على أسماء الزهراء وصفاتها وفضائلها الأخلاقية. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، أدعوكم مستمعين الأعزاء لسماع حوارنا مع ضيفنا الأستاذ علاء الحسون، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفنا الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم.
أهلا وسهلا بكم
أستاذ علاء. في البداية نسأل عن اسم الكتاب، يعني ما هو وجه تسمية الكتاب، وحبذا لو تبينون لنا باختصار أهم المواضيع التي تناولها كتاب اللمعة البيضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللمعة في اللغة تعني الإضاءة والبريق، ويبدو أنه تسمية هذا الكتاب باللمعة البيضاء هي ناظرة إلى هذه الحقيقة بأن كلام أهل البيت نور، وخطبة الزهراء سلام الله عليها هي من كلام أهل البيت، وهي التي لها بريق خاص لو قورنت مع باقي الكلام، ولها إضاءة تنير لنا درب الهداية. أما مواضيع الكتاب، فهدف المؤلف هو شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها في المسجد النبوي، لكن المؤلف ألحق بهذا الشرح بيان بعض فضائل السيدة الزهراء سلام الله عليها، وخصص فصلاً حول أسمائها، فصل حول ولادتها، حول كيفة نشأتها، حول زواجها، حول أدعيتها، بيّن قضية فدك وما لاقته الزهراء سلام الله عليها من هضيمة ومن مظلومية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بدأ بشرح خطبة الزهراء سلام الله عليها. يعني الهدف من الكتاب هو شرح الخطبة، لكن هذه الأمور، هذه المقدمات، هي تمهد للقارئ ليكون عندما يتلقى المزيد من المعرفة عنها سيكون اندماجه مع خطبتها أكثر وتفاعله مع مضامين كلامها أعمق.
طيب أستاذ علاء، ذكرتم أن المؤلف خصص فصلا كاملا حول أسماء الزهراء، لماذا هذا التخصيص؟ ولماذا تعددت أسماء وألقاب وكناء الزهراء سلام الله عليها؟
السبب يعود لأنه كل اسم يشير إلى حقيقة، إلى صفة، إلى فضيلة من فضائل الشخص. يعني هي هذه المنهجية تبعها أئمة أهل البيت عليهم السلام مع فاطمة الزهراء. هذه الأسماء لم تأتي اعتباطا، إنما هي جاءت من أحاديث أهل البيت عليهم السلام حتى مع باقي الأئمة. هذه الأسماء تكون وسيلة ميسرة نتعرف من خلالها على مقام الزهراء، مقام أهل البيت عليهم السلام. لاحظ بعنوان المثال الأسماء التي ذكرها المولى محمد التبريزي الأنصاري في كتاب اللمعة البيضاء وسبب تسميتها. مثلا سميت فاطمة فاطمة كما ورد في الحديث الشريف، هي كلها أحاديث، لأن الله فطم من أحبها من النار. سميت الزهراء لأن وجهها كان يزهر كل يوم وقت الصلاة، وعندما كانت تصلي في محرابها كان يسطع النور في محرابها. ورد في حديث آخر بأن الزهراء سميت زهراء لأن الله خلقها من نور عظمته. سميت بالحوراء، الإنسية الحوراء، لأن نطفتها انعقدت من ثمار الجنة، ذلك عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج. سميت ببضعة الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: فاطمة بضعة مني، من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني. وسميت بسيدة نساء العالمين لنص رسول الله على ذلك. سميت بالمحدثة لأن الملائكة كانت تحدثها، كانت تتكلم معها كما كانت تتكلم مع مريم بنت عمران.
طيب أستاذ علاء، يعني المتأمل في حياة السيدة الزهراء وفضائلها يجد أن العناية الإلهية بها فائقة جدا. يعني سؤالي يكمن هنا: ما هو سبب كل هذا الاهتمام من الله سبحانه وتعالى بفاطمة؟ أسمع منك الجواب أستاذ علاء بعد فاصل قصير. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل مرة أخرى، ورحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله.
أستاذ علاء، كنت قد سألتكم قبل الفاصل عن أن المتأمل في حياة السيدة الزهراء وفضائلها يجد أن العناية الإلهية بها فائقة جدا، ما هو سبب تلك العناية بالزهراء سلام الله عليها؟
المسألة في الواقع هي مسألة اصطفاء. الله سبحانه وتعالى يصطفي بعض عباده ليكون لهم دور كبير في الحياة الدنيا. فاطمة هي ممن اصطفاها الله، جعلها سيدة نساء العالمين لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة، لتكون أم الأئمة، ليكون لها مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة. نتيجة هذا الاصطفاء شملتها العناية الإلهية، لا في الدنيا بل من بداية خلقتها النورية وانعقاد نطفتها من ثمار الجنة. ثم اختار الله الإمام علي زوجا لها، وعموما فإنها هي التي امتحن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقها، فوجدها لما امتحنها صابرة، ثم جاءت وتلتها العناية الإلهية.
طيب أستاذ علاء، الآن هذا مفهوم، لكن هنا قد يتساءل سائل يقول: إذا كانت الزهراء تمتلك كل هذه العظمة سلام الله عليها، فلماذا نالت كل هذه المرارة من هذا المجتمع بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله؟
لأن الدنيا هي صراع بين الحق والباطل. إذا كان الأئمة وهم حجج الله نالوا الويلات من أبناء زمانهم. لاحظ إلى نال الإمام علي لاقى ما لاقى بعد وفاة رسول الله. إذا الإمام الحسن سلبت منه الخلافة واضطهد ثم دس إليه السم، وعندما جيء بجثمانه إلى قبر رسول الله رمي جثمانه بالسهام وقال من قال لا أحب أن تدخلوا داري من لا أحب. إذا كان الإمام الحسين وهو سبط الرسول ذبح من الوريد إلى الوريد عطشانا، واستشهد كل أهل بيته وأصحابه في فاجعة الطف. إذا كل أئمة أهل البيت ظلموا واضطهدوا وقتلوا فهذه سنة أولياء الله، والزهراء سلام الله عليها لا تخلو من هذه السنة، وهي اضطهدت وظلمت لأنها دافعت عن الإمامة في خطبتها في مسجد الرسول.
طيب أستاذ علاء، طبعا أشرتم إلى خطبة الزهراء ونحن في رحاب التعريف لكتاب اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء. ما هي الأسباب التي دفعت الزهراء إلى إلقاء هذه الخطبة؟ وهل تركت هذه الخطبة أثرها على الواقع الإسلامي أو على المجتمع الإسلامي آنذاك؟
الزهراء سلام الله عليها ألقت هذه الخطبة لتتم الحج على الناس في خصوص مسألة الإمامة الإلهية، في خصوص بيان أن الذين هيمنوا على المنصب السياسي لرسول الله من هم، وفي مقام الدفاع عن الحق. أما في خصوص ما ذكرتم أنه الأثر الذي تركته، لاحظ في مقام الدفاع عن الحق ليس المهم أن تترك الأثر العام كامل أو أن لا تترك، المهم أن الزهراء قامت بوظيفتها، قامت بواجبها، ألقت خطبتها. لاحظ من مقاطع هذه الخطبة أنها قالت جعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. جاءت لتتم الحج على العباد. قالت فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا. هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قالت هيهات منكم وكيف بكم وأنا تؤفكون بئس للظالمين بدلا. هي رسالة، رسالة على امتداد التاريخ لكل من يريد أن يتعرف على التاريخ الإسلامي، لكل من يريد أن يتعرف على الأشخاص الذين يريد أن يعتمد عليهم في تلقي ما جاء به الرسول. قالت بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في مقام الدفاع عن حقها في قضية فدك وهي قضية مفصلة قالت وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية تبغون، ثم استشهدت بعض الآيات ثم قالت نعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون وكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. عموما الخطبة رائعة في مضامينها، تدمي القلب، تبين مظلومية الزهراء، تبين لماذا الزهراء دفنت ليلا، تبين لماذا لم تحب الزهراء أن لا يعرف أحد قبرها، تبين الكثير من الحقائق التاريخية التي يحاول البعض إخفاءها لئلا تتبين حقائق تؤدي إلى أن مصالحهم في هذا المجال تضرب أو لا تتحقق مصالحهم. إضافة إلى ذلك الكتاب تضمن الشرح لهذه الخطبة في شرح لغوي وفي شرح اصطلاحي، وذكر المؤلف الكثير من الأمور التاريخية أشارت إليها الزهراء. أضف إلى ذلك أن الكتاب حقق، يعني فضيلة السيد هاشم الميلاني حقق هذا الكتاب، وهذا ما أدى إلى رفع مستوى الكتاب الذي يبين الكثير من الحقائق التي تكشف لنا الواقع كما هو، لا تكشف لنا الواقع كما يريد البعض أن يغيره ليحقق مصالحه أو مصالح غيره في هذا المجال.
طيب أستاذ علاء، خطبة الزهراء كيف أثرت؟ أثر آني أم أثر على المستوى البعيد في أقل من دقيقة؟
لا شك أنها تركت الأثر، لكن أنا قلت ليس المهم أن تؤثر أو لا تؤثر، المهم أن أدت فاطمة الزهراء بوظيفتها وبواجبها كما أدى أنبياء الله وظائفهم، سواء آمن الناس أو لم يؤمنوا. لا يهم الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم الحج على العباد. لكن هذه الخطبة تركت أثرها، ونحن نجد يوما بعد آخر أن أتباع الزهراء يكثرون، أن هذه الخطبة وأمثال هذه الخطبة كشفت الكثير من الحقائق، ويوم بعد يوم نأمل أن تكثر هذه الحقائق حتى يظهر الحجة ويكشف لنا الحقيقة بأكملها.
الأستاذ علاء الحسون، نشكركم جزيل الشكر على هذا الشرح. في ختام هذه الحلقة نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم. شكرا جزيلا أستاذ علاء. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، أمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. غدا لو ناس عافتني وحتى من اللي جابتني، غدا لا ناسي عافتني وحتى من اللي جابتني، أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري. أنا أدري أنا أدري
صيت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني، يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
سلام عليكم أيها الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع مع برنامجكم أدب ودين.
نعم، حيث سحر الأدب وحيث جماله يمتزج أروع امتزاج مع كمال الدين وسمو المضامين لينتج لنا بعد ذلك أروع النصوص.
ندعوكم إذن حضرات المستمعين الأفاضل لتكونوا معنا عبر هذه المحطة التي سنواصل فيها مشوارنا بين قصائد الشاعر المعاصر محمد حسين شهريار. رافقونا أيها الأحبة.
مستمعين الأفاضل، من أساليب الاقتباس الأخرى التي لجأ إليها الشعراء فيما يتعلق بالإفادة من معاني القرآن الكريم والتي سبقت الإشارة إليها في حلقة الأسبوع الماضي أسلوب صياغة الكلمات والمصطلحات استنادا إلى المضامين والمفاهيم والمعاني القرآنية. وبعبارة أخرى، فإن مثل تلك الكلمات والألفاظ مشتقة من الآية أو الحديث ومستوحاة منهما. وعلى سبيل المثال، فإن كلمة صلى في البيت التالي مستلهمة من مفهوم الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حيث يقول الشاعر شهريار استنادا إلى مفهوم هذه الآية:
دلم جواب بلی می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. والمعنى أيها الأحبة أن قلبي يلبي نداء دعوتك إلى صلاتي، فادعني فأنا مستعد لأن أشتري بلاءك بروحي. حيث استوحى الشاعر لفظة صلاتي من مفهوم الآية، لأن صلاة تعني في الأصل الدعاء والدعوة. وهكذا الحالة بالنسبة إلى تعبير كلبي أحزان، أي كوخ الأحزان أو بيت الأحزان، المستوحى من مفهوم قصة النبي يوسف عليه السلام ومضمونها، حيث فقد يعقوب عليه السلام بصره على أثر بكائه المتواصل عليه بسبب فراق فلذة كبده، كما يروي القرآن الكريم لنا ذلك في قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفي بيت آخر استحضر الشاعر المضمون والمفهوم المستفادين من الآية الكريمة المعروفة التي تتحدث عن مفهوم أمانة الخلافة التي ألقاها الله تعالى على عاتق الإنسان، وذلك في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، صدق الله العلي العظيم.
نعم أيها الأفاضل، حيث جسد الشاعر تأثره بهذه الآية باستخدامه تعبير جانج أمانات أي كنز الأمانة، فقال في هذا المجال: هر خازنی به گنج امانت امین نبود، این قرعه را کشید مشیت به نام ما. والمعنى أيها الأفاضل أن كل خازن ليس بالضرورة أمينا على كنز الأمانة، ولكن الخالق تعالى اقترع فوقعت مشيئته على اختيارنا نحن البشر أمناء على هذه الأمانة.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، كان معنا عبر الهاتف ضيف اللقاء الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، الذي حدثنا عن مظاهر تأثر الشاعر محمد حسين شهريار بالقصص القرآني. هذا التأثر الذي نلحظه بكثافة في قصائد هذا الشاعر، وخاصة تلك التي تزخر بالمضامين الدينية والعرفانية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وسلامي لكم وللمستمعين الأفاضل. شهريار محمد حسين هو بالحقيقة شاعر ملتزم، والتزامه يمتد من القرآن وحديث وقصص أهل البيت والقرآن أيضا. نرى هذا التأثير في حياته الشخصية الدينية وكذلك في إنجازاته الأدبية سيما الشعر. فنرى شهريار تأثر تأثرا عميقا كما تأثر معظم شعراء إيران واللغة الفارسية بالأدب والقرآن، بالأدب العربي والقرآن أيضا. فنرى هناك التأثر في مجالات عديدة عند الأدباء ومنهم شهريار، أي استعاروا مفردات من القرآن أو استمدوا من قصص القرآن أو من التلميح القرآني أو في مجالات كثيرة. نرى أن القصة في شعر شهريار أخذت جانبا كثيرا، وقصص القرآن معظمها نراها في شعر شهريار، ومنها على سبيل المثال قصة آدم في الجنة، إذ قال تعالى: وما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة. هذه القصة اللي وسوس الشيطان إلى آدم، فجاءت في شعر الشهريار باللغة الفارسية: بركن از دل شجر وسوسه شیطان. ترجمت هذه القسم من شعر شهريار اي اقلع شجرة وسوسة الشيطان من القيب من القلب كي لا تبدل الجنة بالنار. يعني مضمون هذه الحكمة والموعظة اللي هي الانسان لا يبدل الخير بالشر، هي دخلت في استمد من المفاهيم القرآنية، وهي الوساوس الشيطانية التي تخطر على القلب، فجاء بهذه الموعظة والقضية الأخلاقية يستمد ويستفيد منها المستمع الإيراني. كذلك استفاد من قضية مثلا قصة إيرام، وقال إيرام چه حاصل بذات الأمار كآخر كار همون نصيبه الشر وي ميرسد مارا. ما الفائدة من الحصول على قصور كقصور إيرام ذات العماد إن كانت النتيجة هي سوء العاقبة لنا؟ ليسنا في صدد شرح المفاهيم، فقط نريد أن نبين فلا ندخل لكي نستفيد من الوقت. وهناك تأثر بقصة يوسف في مجالات كثيرة، ومنها تفضل بشعره قال تا گلستان کند آفاق بی یعقوب یوسفی بود که در کلبه احزان من آمد. يريد أن يبين تأثره الروحي بالنسبة لمسائل الحياة. يقول أن كان هناك أيضا يعقوب تأثر بحزن ابنه ولم يترك هذا الحزن حتى كأنه صنع هذا الحزن كوخا أو بيتا في قلب يعقوب، وأنا أيضا دخل هذا الحزن في قلبي وصنع لنفسه كوخا وبيتا في قلبي.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمت فار، وإن شاء الله في طيات اللقاء لدينا مقابلة أخرى معه حول حلقتنا لهذا اليوم وحول شاعرنا بالتحديد محمد حسين شهريار. رافقونا وما بقي من حلقة اليوم من أدب ودين.
أيها الأفاضل، من الأساليب البلاغية الأخرى التي وظفها الشاعر محمد حسين شهريار للتعبير عن تأثره بالمضامين والمفاهيم القرآنية ما يعرف في علم البلاغة باسم الاقتباس اللفظي، الذي هو عبارة فيما يتعلق بالقرآن الكريم والحديث الشريف عن أن يجعل المتكلم مقدارا من الآية أو الحديث جزءا من كلامه، من مثل قول الشاعر
دل مست جام وحدت حاجت بذكر لب نیست لا تقرب صلاة إذ أنتم سكارى. نعم أيها الأفاضل، حيث إن من الواضح أن الشاعر اقتبس القسم الأكبر من الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليضمنها شعره وليدعم بها المعنى الذي أراد نقله إلى المتلقي، حيث صرح قائلا في الشطر الأول من البيت القلب الثمل بكأس وحدة الوجود ليس به من حاجة إلى الذكر باللسان، لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
كما نلاحظ مستمعين الأفاضل أن الشطر الثاني من البيت المذكور أن الشاعر اقتبس الآية مع تصرف طفيف، حيث استخدم لفظة إذ بدلا من الواو الحالية، ويتجلى جمال هذا البيت في أن الشاعر قام بالتشبيه الضمني أولا من خلال الاقتباس من الآية الكريمة، ثم أثبت ادعاءه عبر الإتيان بالآية الكريمة. ونفس هذا الأسلوب من الاقتباس نلحظه من خلال اقتباس الشاعر لتعبيرين من التعابير القرآنية أراد من خلالهما إثبات مفهوم الولاية بعد النبوة. فلنستمع إلى الشاعر وهو يحدثنا عن هذا المفهوم القرآني.
غير ولایت چه جانشین نبوت تالی و شمس بین که والقمر آید. حيث عمد الشاعر مستمعين الأفاضل إلى الاقتباس من الآية الكريمة ثم تأويلها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، موظفا إياها لإثبات مفهوم الولاية من بعد النبوة، حيث ذكرت الشمس أولا وتلاها القمر من بعدها، مؤولا الشمس بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والقمر بالولي والوصي من بعده.
إخوتنا المستمعين أخواتنا المستمعات، حياكم الله. من الأساليب البلاغية الأخرى التي عمد شاعرنا شهريار إلى توظيفها لتزيين شعره بالمفاهيم والمضامين القرآنية، أسلوب التضمين الذي هو في الحقيقة نوع من الاقتباس الذي يأتي به الأديب على سبيل الحكاية والنقل. هذا الأسلوب حدثنا عنه خبير البرنامج الأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، ذاكرا لنا بعض الشواهد والأمثلة من أشعار شهريار.
نرى أنه شاعرنا محمد حسين شهريار حتى أخذ بعض الآيات القرآنية وضمنها على شكل مصرع مثلا في شعره. نذكر هذا البيت الذي في الحقيقة المصرع الثاني هو آية قرآنية. يقول شهريار حول الوحدة بين المخلوق والخالق: إذا بلغت الوحدة بين المخلوق والخالق مرتبتها العالية، في الحقيقة لا يحتاج الإنسان هناك في كثير من القضايا. بالطبع العبادات هي واجبة يجب أن يقوم بها الإنسان، لكن يريد أن يستخدم منهج البلاغة التي تمتد كأنها بالغلوف. يعني يقول: دل ما استجام وحدت بذكر لابنيست، إذا كان قلبك متحد مع الله فليس هناك حاجة بزمزمة الشفات بالذكر، أنه قلبك اتصل بالله. دل ما استجام وحدت بذكر لابنيست، لا تقرب الصلاة إذ أنتم سكارى. هي بالحقيقة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، من أجل الوزن قال لا تقربوا الصلاة إذ أنتم سكارى. كأنه جاء بهذا المصرع الثاني بالصورة وبمعنى الذي كان يريده هو في المصرع الأول. قال: إذا أنت بلغت مرتبة الوحدة، كأنك تمتعت بالشراب الإلهي الحقيقي، فهناك لا تحتاج إلى الأذكار، لا تقربوا الصلاة إذ أنتم سكارى. وهذا من بلاغة الشاعر اللي تمكن أن يغير، يعني من عظمة شاعرنا محمد حسين شهريار، تمكن أن يغير المفهوم القرآني إلى مفهوم عرفاني آخر، وهذا ليس يتمكن أن يعمله أي شاعر إلا أن يكون أهلا مفاهيم القرآن ومفاهيم الأدب الذي ينشد شعره فيه، وسيما الأدب العرفاني اللي هو ليس بسهل الوصول إليه.
نعم مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ كاظم حشمة فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، لإتاحته لنا هذه الفرصة. ونكمل معا مشوارنا في أشعار شهريار الشاعر المعاصر الإيراني ضمن برنامج أدب ودين. أحبتنا الأفاضل، قد يتأثر الشاعر بالمعاني والمفاهيم والمضامين القرآنية من خلال رسمه لصوره الشعرية عبر ما يسمى في البلاغة بالتشبيه والاستعارة والمجاز والكناية وغير ذلك، مما يمكن أن نعبر عنه بصور الخيال.
نعم، كما نلاحظ ذلك على سبيل المثال في شعر غزلي له عاش فيه أجواء قصة عيسى عليه السلام ومحنته، مستعينا في هذا المجال بالمعنى الذي ورد في الرواية المسيحية التي صرحت بصلب المسيح عليه السلام، ظانين أن الشخص الذي صلب والذي كان يشبه المسيح عليه السلام هو المسيح نفسه، ولكن القرآن الكريم نفى ذلك في قوله تبارك وتعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حيث يقول الشاعر في هذا المجال مستعينا بهذا المعنى في رسم صورة في أحد أبياته الغزلية:
بدارا ویخت چندین مسیح دل درم گیسو، سر زلفش از آن سازد رخي شكل تشاليبارا.
وأما الترجمة: العديد من القلوب الشبيهة بالمسيح مصلوب على خصلة الشعر تل، بحيث ترسم هذه القلوب شكل الصليب وهي معلقة من طرة الحبيب.
بهذا نختتم أيها الأفاضل جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشعراء الإيرانيين وما زخرت به هذه النتاجات من تأثر بالمعاني والمضامين القرآنية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله.
صغير فائر للدين حارس. وضعوني عند الصلاة أكون لكم مثل زهير وسعيد لا تنظر عمري لك فيك